نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ.
ونرحب بكم وبإخواننا المستمعين.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من الأخ مصري الجنسية عمران سليمان التابعي، يقول في رسالته أنه حصل بينه وبين شخص آخر مشكلة، والرسالة طويلة لكن مجملها يقول أن أحد المصريين عرض هذه المشكلة، وهي أنه لديه شهوة للنساء، ورآه شخص سعودي يمكن أن يشتغل عند هذا المصري بهذه الحالة، وقال أنا عندي فتاة أيضا تحب الزواج أو من هذا القبيل، أريد أن أزوجك إياها لمدة معينة بشرط أن لا يتم العقد في السعودية، وبشرط أيضا ألا بعدم العلاج، والشرط الثالث أن يتركها متى ما أراد والدها أن يتركها لكي يزوجها بشخص سعودي. ويسألون عن مدى صحة هذا الزواج أو مدى صحة هذه الفعلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عمران سليمان تابعي من مصر، تقول إن عندك فتاة وأن شخصا مصريا عنده شهوة نسائية يريد النساء، واتفقت معه على أن تزوجه بنتك لمدة معينة، وأن الخيرة بيدك، متى ما شئت يطلقها، وأنه لا يجامعها. يا أخ عمران، هذا لا يجوز، فمتى وقت النكاح إلى مدة معينة فهو نكاح باطل، كما لو قلت زوجتك بنتي لمدة شهر أو لمدة سنة، هذا هو نكاح المتعة الذي نهت عنه الشريعة فلا يجوز. واشتراطك على أن لا يجامعها هذا غلط، على أي أساس يتزوجها؟ لا بد أن يقضي منها وطرة وتقضي منه وطرها، فهذا الذي ذكرت كله نكاح باطل لا أصل له في الشريعة، لا سيما وقد عينتم مدة معينة للنكاح، بها بمضي تلك المدة ينفسخ النكاح، وقبل مضي تلك المدة يكون الخيرة بيدك، وأيضا ألا يجامعها، كل هذه شروط لا أصل لها. فإن النكاح الشرعي هو أن يتزوجها الزوج رغبة في بقائها معه، نكاح رغبة بدون أن يشترط عليه مدة معينة، وبدون أي شرط يؤثر في العقد، فإذا عقد له عليها جاز له أن يستمتع منها بكل شيء من جماع ودواعيه، والله أعلم.
أحسنتم. في الحقيقة المستمع عمران يروي قصة وهي لم تقع له هو، وإنما مع مصري وآخر سعودي، لكنها تنطبق على ما تفضلتم به،
سواء وقعت له أو لغيره، أو لهندي أو مصري أو نجدي أو أي شخص كان، هذا حكمها في الشريعة الإسلامية.
هذه الرسالة من صلاح محمد السيد حمودة، مصري أيضا لكن ساكن في العراق أربيل. يقول أرجو من سيادتكم التكرم بشرح سؤالي هذا، ماذا يعني بصلاة القصر، وما هي وما كيفيتها، وعلى من تجب الصلاة؟
يا أخ صلاح محمد من إربل في العراق، تقول ما هي صلاة القصر؟ صلاة القصر للمسافر يصلي الرباعية ركعتين كالظهر والعصر والعشاء الأخيرة فقط، فإذا كانت الصلاة رباعية وكان الإنسان مسافرا يسن له أن يصلي ركعتين إلى أن يرجع من سفره إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده يصليها تمام 4 ركعات، أو يصل إلى بلد أخرى يريد البقاء فيها فإنه يترك القصر ويلزمه إكمال الصلاة. إنما القصر يسن له إذا سافر من بلده مسافة قصر ولم يقم ببلدة أخرى مدة معينة، إنما هو في طريقه حتى يرجع إلى بلده، فهذا يقصر. فإذا رجع إلى بلده يتم الصلاة، أو بقي في بلد غير بلده نوى الإقامة فيها فإنه يقصر، قيل لمدة 4 أيام يقصر، وما زاد على 4 أيام يلزمه الإتمام كما هو المذهب عند الحنابلة، وقيل غير ذلك والله أعلم.
أحسنتم. إذن المستمع صلاح يسأل يقول بالنسبة نحن للمصريين نقيم في العراق هل يجوز لنا أن نقصر ونحن نقيم لمدة غير محددة؟ نقول لهم لا يجوز لكم القصر.
هو لم يعرف القصر أصلا في سؤال، لأنه يقول ما هو القصر.
نعم.
فأن نحن أجبناه عن ما جهله، أما من أنه مقيم في بلدة فلا يلزمه الإتمام كأن يقيم شهر أو أقل أو أكثر، كما لو كان مدرسا أو مهندسا بقي في هذه البلدة، فمتى انتهت مدته لبعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر سافر، فهذا يلزمه أن يتم، لا يجوز له القصر لأنه لم يكن مسافرا والحالة هذه.
أحسنتم. من القصيم ومن بريدة من عبد الله المواطن عبد الله الصالح العمري يقول أطرح عليكم هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما حكم كلمة صدق الله العظيم؟
يا أخ عبد الله الصالح العمري تقول ما حكم صدق الله العظيم؟ حكمها يا أخي واضح، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا قال القارئ صدق الله العظيم فهو يخبر أو يعتقد، يخبر عن اعتقاده بأن ما قرأه من كتاب الله كله حق وكله صدق، كما في قوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى غير ذلك كما هو معلوم والله أعلم.
هو في الحقيقة يسأل لأن في بعض طلاب العلم يقولون إن صدق الله العظيم التي تأتي في نهاية التلاوة إنما استحدثت في عهد الفاطميين على المواليد وعلى المآتم أيضا.
القرآن ليس بمواليد والقرآن ليس بمآتم، ولم ينزل الله القرآن للمآتم ولا للمواليد، أنزل الله القرآن شفاء ونورا وهدى ورحمة وبرهان وهداية، لم ينزل لا لشعر ولا لمآتم ولا لمواليد ولا لكتابته على الجدران وما أشبه ذلك. فإذا قال القارئ صدق الله العظيم يعني أن ما قرأه هو قول الله صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، يريد هذه الآية ويريد قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، فلا حرج إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا يقول صالح عبد الله العمري من بريدة يقول في سؤالي الثاني: ما حكم إعلام الإمام وهو في الركوع إذا دخل المصلي أنه يكح أو يرفع صوته لإعلام الإمام بدخوله؟
تقول: ما حكم المأموم إذا أراد أن يدخل مع الإمام في الصلاة وهو راكع فجعل يأتي بالسعال أو النحنحة ينبه بأن يبقى في ركوعه لعله أن يدرك الركعة؟ لا حرج، ليس بهذا بأس، إن كان أمكن أن هذا المسبوق يدرك الركعة فهو أحسن، وإذا ما أمكن فالإمام لا يراعي، بل يراعي الذين دخلوا معه في الصلاة والذين هو إمام لهم، فهم أحق بالمراعاة، هم أحق بالمراعاة من هذا الداخل، فلا ينبغي له أن يطيل الركوع انتظارا لهذا الداخل إذا كان يشق على المأمومين. أما إذا لم يشق عليهم فلا بأس، فقد قال العلماء ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم.
أحسنتم. سؤاله الثالث يقول: صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولكن يوجد بعض القرى لا يكمل نصاب الجمعة وتبعد عن القرى الأخرى أكثر من 10 كيلومتر، هل يصلي الإمام جمعة أم ظهرا؟
تقول يوجد بعض القرى لا يصلون الجمعة لأن النصاب لم يكمل عندهم، يعني كأنك تريد أنهم لم يبلغوا العدد المشترط 40 رجلا.
نعم.
فنقول لك اشتراط 40 رجلا لا دليل عليه، فالحنابلة وغيرهم قالوا إن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغ العدد 40 رجلا، وإذا كانوا أقل من ذلك فيصلون ظهرا، مستدلين بحديث مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، لكن هذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا، واشتراط 40 لم يدل عليه دليل صحيح، فإذا أقاموا الجمعة ولو كانوا أقل من 40 كما لو كانوا 30 أو 20 أو أقل لا بأس بذلك، فيلزمهم أن يصلوا جمعة، وهذا هو المتعين عليهم، كما في الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة قال: فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها فلم يبق معه إلا نحو 12 رجلا، ومع هذا صلى بهم، فهذا يدل على أنها تصلى ولو كانت أقل. بسبب هذا أنزل الله هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله أعلم.
أحسنت. من الدرعية بعث لنا المرسل عين ميم يسأل عن مسألة الطلاق، يقول: حصل بيني وبين زوجتي شجار عند قضاء الحاجة يعني عند الجماع، وطلبت مني أن أقسم البيت بيني وبينها، وقالت لي أنها سوف تخرج من البيت إذا لم أقسمه ويكون ذلك طلاق بيننا، وأنا سريع الغضب فوافقتها على ذلك، أي أنها إن خرجت فهي طالق، فخرجت من البيت ولي منها أولاد كثيرون مقدارهم 11 ولد، وراجعتها بشهود 2 عدول ولكنها لم ترجع لي، فما هو الحل معها؟
يا أخ عين ميم من الدرعية، تقول إنه حصل بينك وبين زوجك شيء من المشاجرة بسبب قضاء حاجتك منها، وأنها قالت لك لا بد أن تقسم البيت بيننا، وأنك قلت لها إن خرجت فهو طلاقك، وأنها خرجت، فهل يقع الطلاق؟ نقول لك يا أخ عين من الدرعية، هذا خطأ منك، لا ينبغي أن تبادر بالطلاق أو أن تعلق على الطلاق، تعلق الطلاق على شرط، فينبغي أن تكون قويا ثابت الأعصاب، لا ترجر في أول وهلة، لكن ما دام أن الأمر حصل وأنك قلت لها إن خرجت فهو طلاقك، فهذا إن كانت واحدة أو ثنتين لك الرجعة، يعني لم يسبق أن طلقتها قبل هذه المرة، وإلا فعليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين وتعود إليك زوجتك، لأنك لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت عدم خروجها من بيتها، هذا هو الذي أردته، فهذا تعليق بشرط ألا تخرج، على ألا تخرج. ويقول شيخ الإسلام تيمية: كل شرط يدل على الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه فحكمه حكم اليمين، يعني فيه كفارة يمين. مثل قولك: إنما تريد أن تمنعها من الخروج من البيت، فقلت: إن خرجت من البيت فهو طلاقك. الحاصل أنك تكفر كفارة يمين وتراجع زوجتك وأم أطفالك، ولا ينبغي أن تعود إلى مثل هذا وأن تبادر في كل مرة على الطلاق. ربما أن تذهب زوجتك فإنه ليس كل مرة تسلم الجرة، والله أعلم.
في الحقيقة هي التي أقدمت على هذا وهو وافقها، لأنها قالت له: إن لم تقسم البيت فسوف أخرج من البيت ويكون ذلك طلاق بيننا، ويقول أنه سر الغضب، فوافقها على طلبها هذا.
قال: إن خرجتي،
هي قالت أنها سوف تخرج.
قال هو: إن خرجتي فأنت طالق. فهذا تعليق الطلاق على شرط. نعم. أما إذا كان طلقها بدون شرط فالطلاق يقع، إن كان رجعي واحدة أو ثنتين ولم يسبق أن طلقها فيعيدها، وإن كانت الثالثة نهاية العدد فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. نعم. لكن السؤال يقول لها: إن خرجت، يريد منعها.
نعم. نعم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عمران سليمان التابعي مصري الجنسية، وصلاح محمد السيد حمودة من العراق أربيل، وعبد الله الصالح العمري من القصيم بريدة، وأخيرا رسالة المستمع من الدرعية عين ميم ويسأل عن الطلاق. وعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي أيها السادة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ.
ونرحب بكم وبإخواننا المستمعين.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من الأخ مصري الجنسية عمران سليمان التابعي، يقول في رسالته أنه حصل بينه وبين شخص آخر مشكلة، والرسالة طويلة لكن مجملها يقول أن أحد المصريين عرض هذه المشكلة، وهي أنه لديه شهوة للنساء، ورآه شخص سعودي يمكن أن يشتغل عند هذا المصري بهذه الحالة، وقال: أنا عندي فتاة أيضا تحب الزواج أو من هذا القبيل، أريد أن أزوجك إياها لمدة معينة بشرط أن لا يتم العقد في السعودية، وبشرط أيضا ألا بعدم العلاج، والشرط الثالث أن يتركها متى ما أراد والدها، أن يتركها لكي يزوجها بشخص سعودي. ويسألون عن مدى صحة هذا الزواج أو مدى صحة هذه الفعلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عمران سليمان تابعي من مصر، تقول إن عندك فتاة وأن شخصا مصريا عنده شهوة نسائية يريد النساء، واتفقت معه على أن تزوجه بنتك لمدة معينة، وأن الخير بيدك، متى ما شئت يطلقها، وأنه لا يجامعها، يا أخ عمران هذا لا يجوز، فمتى وقت النكاح إلى مدة معينة فهو نكاح باطل، كما لو قلت زوجتك بنتي لمدة شهر أو لمدة سنة، هذا هو نكاح المتعة الذي نهت عنه الشريعة فلا يجوز، واشتراطك على أن لا يجامعها هذا غلط، على أي أساس يتزوجها؟ لا بد أن يقضي منها وطره وتقضي منه وطرها، فهذا الذي ذكرت كله نكاح باطل لا أصل له في الشريعة، لا سيما وقد عينتم مدة معينة للنكاح بها، بمضي تلك المدة ينفسخ النكاح، وقبل مضي تلك المدة يكون الخيرة بيدك، وأيضا ألا يجامعها، كل هذه شروط لا أصل لها، فإن النكاح الشرعي هو أن يتزوجها الزوج رغبة في بقائها معه، نكاح رغبة بدون أن يشترط عليه مدة معينة وبدون أي شرط يؤثر في العقد، فإذا عقد له عليها جاز له أن يستمتع منها بكل شيء من جماع ودواعي، والله أعلم.
أحسنتم. في الحقيقة المستمع عمران يروي قصة وهي لم تقع له هو، وإنما مع مصري وآخر سعودي، لكنها تنطبق على ما تفضلتم به،
سواء وقعت له أو لغيره أو لهندي أو مصري أو نجدي أو أي شخص كان، هذا حكمها في الشريعة الإسلامية.
هذه الرسالة من صلاح محمد السيد حمودة، مصري أيضا لكن ساكن في العراق أربيل، يقول أرجو من سيادتكم التكرم بشرح سؤالي هذا، ماذا يعني بصلاة القصر وما هي وما كيفيتها وعلى من تجب الصلاة؟
يا أخ صلاح محمد من إربل في العراق، تقول ما هي صلاة القصر؟ صلاة القصر للمسافر يصلي الرباعية ركعتين كالظهر والعصر والعشاء الأخيرة فقط، فإذا كانت الصلاة رباعية وكان الإنسان مسافرا يسن له أن يصلي ركعتين إلى أن يرجع من سفره إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده يصليها تمام 4 ركعات، أو يصل إلى بلد أخرى يريد البقاء فيها فإنه يترك القصر ويلزمه إكمال الصلاة، إنما القصر يسن له إذا سافر من بلده مسافة قصر ولم يقم ببلدة أخرى مدة معينة، إنما هو في طريقه حتى يرجع إلى بلده، فهذا يقصر، فإذا رجع إلى بلده يتم الصلاة، أو بقي في بلد غير بلده نوى الإقامة فيها فإنه يقصر، قيل لمدة 4 أيام يقصر، وما زاد على 4 أيام يلزمه الإتمام كما هو المذهب عند الحنابلة، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
أحسنتم. إذن المستمع صلاح يسأل يقول بالنسبة نحن للمصريين نقيم في العراق هل يجوز لنا أن نقصر ونحن نقيم لمدة غير محددة؟ نقول لهم لا يجوز لكم القصر.
هو لم يعرف القصر أصلا في سؤال، لأنه
نعم.
يقول ما هو القصر؟
نعم.
فأن نحن أجبناه
نعم.
عن ما جهله، أما من أنه مقيم في بلدة فلا يلزمه الإتمام، كأن يقيم شهر أو أقل أو أكثر، كما لو كان مدرسا أو مهندسا بقي في هذه البلدة، فمتى انتهت مدته لبعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر سافر، فهذا يلزمه أن يتم، لا يجوز له القصر لأنه لم يكن مسافرا والحالة هذه.
أحسنتم. من القصيم ومن بريدة من عبد الله المواطن عبد الله الصالح العمري، يقول أطرح عليكم هذه الأسئلة، السؤال الأول ما حكم كلمة صدق الله العظيم؟
يا أخ عبد الله الصالح العمري تقول ما حكم صدق الله العظيم؟ حكمها يا أخي واضح، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا قال القارئ صدق الله العظيم فهو يخبر أو يعتقد، يخبر عن اعتقاده بأن ما قرأه من كتاب الله كله حق وكله صدق، كما في قوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى غير ذلك كما هو معلوم، والله أعلم.
هو في الحقيقة يسأل، لأن في بعض طلاب العلم يقولون إن صدق الله العظيم التي تأتي في نهاية التلاوة إنما استحدثت في عهد الفاطميين على المواليد وعلى المآتم أيضا.
القرآن ليس بمواليد، والقرآن ليس بمآتم، ولم ينزل الله القرآن للمآتم ولا للمواليد، أنزل الله القرآن شفاء ونورا وهدى ورحمة وبرهان وهداية، لم ينزل لا لشعر ولا لمآتم ولا لمواليد ولا لكتابته على الجدران وما أشبه ذلك. فإذا قال القارئ صدق الله العظيم يعني أن ما قرأه هو قول الله، صدق الله ومن أصدق من الله قيل، يريد هذه الآية ويريد قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، فلا حرج إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا يقول صالح عبد الله العمري من بريدة، يقول في سؤالي الثاني: ما حكم إعلام الإمام وهو في الركوع إذا دخل المصلي أنه يكح أو يرفع صوته لإعلام الإمام بدخوله؟
تقول: ما حكم المأموم إذا أراد أن يدخل مع الإمام في الصلاة وهو راكع، فجعل يأتي بالسعال أو النحنحة ينبه بأن يبقى في ركوعه لعله أن يدرك الركعة؟ لا حرج، ليس في هذا بأس، إن كان أمكن أن هذا المسبوق يدرك الركعة فهو أحسن، وإذا ما أمكن فالإمام لا يراعي، بل يراعي الذين دخلوا معه في الصلاة والذين هو إمام لهم، فهم أحق بالمراعاة، هم أحق بالمراعاة من هذا الداخل، فلا ينبغي له أن يطيل الركوع انتظارا لهذا الداخل إذا كان يشق على المأمومين. أما إذا لم يشق عليهم فلا بأس، فقد قال العلماء: ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم.
أحسنتم. سؤاله الثالث يقول: صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولكن يوجد بعض القرى لا يكمل نصاب الجمعة وتبعد عن القرى الأخرى أكثر من 10 كيلومتر، هل يصلي الإمام جمعة أم ظهرا؟
تقول: يوجد بعض القرى لا يصلون الجمعة لأن النصاب لم يكمل عندهم، يعني كأنك تريد أنهم لم يبلغوا العدد المشترط 40 رجلا.
نعم.
فنقول لك: اشتراط 40 رجلا لا دليل عليه، فالحنابلة وغيرهم قالوا إن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغ العدد 40 رجلا، وإذا كانوا أقل من ذلك فيصلون ظهرا، مستدلين بحديث: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، لكن هذا الحديث لا يصح، بل هو ضعيف جدا، واشتراط 40 لم يدل عليه دليل صحيح، فإذا أقاموا الجمعة ولو كانوا أقل من 40 كما لو كانوا 30 أو 20 أو أقل لا بأس بذلك، فيلزمهم أن يصلوا جمعة، وهذا هو المتعين عليهم، كما في الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة قال: فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها فلم يبق معه إلا نحو 12 رجلا، ومع هذا صلى بهم، فهذا يدل على أنها تصلى ولو كانت أقل.
نعم.
بسبب هذا أنزل الله هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله أعلم.
أحسنت. من الدرعية بعث لنا المرسل عين ميم يسأل عن مسألة الطلاق، يقول: حصل بيني وبين زوجتي شجار عند قضاء الحاجة، يعني عند الجماع، وطلبت مني أن أقسم البيت بيني وبينها، وقالت لي أنها سوف تخرج من البيت إذا لم أقسمه ويكون ذلك طلاق بيننا، وأنا سريع الغضب فوافقتها على ذلك، أي أنها إن خرجت فهي طالق، فخرجت من البيت ولي منها أولاد كثيرون مقدارهم 11 ولد، وراجعتها بشهود 2 عدول ولكنها لم ترجع لي، فما هو الحل معها؟
يا أخ عين ميم من الدرعية، تقول إنه حصل بينك وبين زوجك شيء من المشاجرة بسبب قضاء حاجتك منها، وأنها قالت لك لا بد أن تقسم البيت بيننا، وأنك قلت لها إن خرجت فهو طلاقك، وأنها خرجت، فهل يقع الطلاق؟ نقول لك يا أخ عين من الدرعية، هذا خطأ منك، لا ينبغي أن تبادر بالطلاق أو أن تعلق على الطلاق، تعلق الطلاق على شرط، فينبغي أن تكون قويا ثابت الأعصاب، لا ترجر في أول وهلة، لكن ما دام أن الأمر حصل وأنك قلت لها إن خرجت فهو طلاقك، فهذا إن كانت واحدة أو ثنتين لك الرجعة، يعني لم يسبق أن طلقتها قبل هذه المرة، وإلا فعليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين وتعود إليك زوجتك، لأنك لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت عدم خروجها من بيتها، هذا هو الذي أردته، فهذا تعليق بشرط ألا تخرج، على ألا تخرج. ويقول شيخ الإسلام تيمية: كل شرط يدل على الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه فحكمه حكم اليمين، يعني فيه كفارة يمين، مثل قولك إنما تريد أن تمنعها من الخروج من البيت فقلت إن خرجت من البيت فهو طلاقك، الحاصل أنك تكفر كفارة يمين وتراجع زوجتك وأم أطفالك، ولا ينبغي أن تعود إلى مثل هذا وأن تبادر في كل مرة على الطلاق، ربما أن تذهب زوجتك فإنه ليس كل مرة تسلم الجرة، والله أعلم.
في الحقيقة هي التي أقدمت على هذا وهو وافقها، لأنها قالت له إن لم تقسم البيت فسوف أخرج من البيت ويكون ذلك طلاق بيننا، ويقول أنه سرع الغضب فوافقها على طلبها هذا.
قال إن خرجت،
هي قالت أنها سوف تخرج،
قال هو إن خرجت فأنت طالق، فهذا تعليق الطلاق على شرط.
نعم.
أما إذا كان طلقها بدون شرط فالطلاق يقع، إن كان رجعي واحدة أو اثنتين ولم يسبق أن طلقها فيعيدها، وإن كانت الثالثة نهاية العدد فإنها لا تحل له إلا بعد زوج.
نعم.
لكن السؤال يقول لها إن خرجت، يريد منعها.
نعم. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عمران سليمان التابعي مصري الجنسية، وصلاح محمد السيد حمودة من العراق أربيل، وعبد الله الصالح العمري من القصيم بريدة، وأخيرا رسالة المستمع من الدرعية عين ميم ويسأل عن الطلاق. وعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي أيها السادة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.